التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار ومن أبرز عناوينها: الرئيس الأمريكي يقول إن سقوط الرمادي بيد تنظيم الدولة الإسلامية كان انتكاسة تكتيكية، ومسلحو داعش يدخلون المنطقة الأثرية في مدينة تدمر السورية، ومستشارة ألمانيا تقول إن عودة روسيا لمجموعة الثماني أمر لا يمكن تصوره. وفي التفاصيل، أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن سقوط مدينة الرمادي العراقية بيد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية كان انتكاسة تكتيكية، لكنه قال أنه لا يعتقد أن هناك خسارة في المعركة ضد المسلحين. وفي مقابلة مع مجلة أتلانتيك نشرت اليوم، أكد أوباما أن التحالف بحاجة إلى تكثيف التدريب والالتزام في المناطق السنية وإشراك عشائرها بصورة أكثر فاعلية مما هي عليها في الوقت الحاضر. وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيواصل إعطاء الأوامر للجيش لإمداد قوات الأمن العراقية بكل المساعدة التي تحتاجها لتأمين البلاد، وتعهد بتقديم دعم دبلوماسي واقتصادي لازم لتحقيق الاستقرار. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو وبغداد تسعيان لتعزيز تعاونهما العسكري. وخلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الكرملين، قال بوتين إن العراق شريك لروسيا يعتمد عليه منذ فترة طويلة في المنطقة. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال للصحفيين قبل بدء المحادثات أن بلاده مستعدة لتوريد الأسلحة إلى العراق للمساعدة في محاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى أن التعاون العسكري بين البلدين لا يتطلب شروطا مسبقة. والتقى العبادي خلال زيارته التي تعد الأولى لموسكو نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف، ودعا روسيا إلى لعب دور أكبر في محاربة تنظيم داعش. أعلنت القوات العراقية أنها أحبطت محاولة ثالثة لتنظيم داعش لاختراق خطوطها الدفاعية شرق مدينة الرمادي. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن رائد في الشرطة قوله أن قوات الشرطة ومقاتلي العشائر تبادلت قذائف المورتر والنيران القناصة مع المسلحين على طول خط المواجهة الجديد في حصيبة الشرقية التي تقع في منتصف الطريق بين الرمادي وقاعدة الحبانية. وأضاف الضابط أن المسلحين فشلوا في محاولة اختراق الدفاعات خلال ليل الأربعاء لأن طائرات الهليكوبتر العسكرية كانت في انتظارهم، مشيرا إلى وصول المزيد من التعزيزات للجبهة حيث يتم الإعداد لهجوم مضاد لاستعادة الرمادي. قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تنوي تسليم العراق أسلحة مضادة للدبابات للتصدي للتفجيرات الانتحارية التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية كتلك التي ساعدته في الاستيلاء على مدينة الرمادي. وأضاف المسؤول للصحفيين أن بلاده تنوي تسليم العراق 1000 قطعة من هذه الأسلحة التي تحمل على الكتف في أوائل حزيران، مشيرا إلى أن قرار التسليم اتخذ عندما زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي واشنطن في نيسان. وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة تعمل على إعادة النظر في استراتيجيتها في العراق بعد سقوط الرمادي بأيدي المسلحين، مؤكدا أن واشنطن ستساعد بغداد لاستعادة هذه المدينة في أسرع وقت ممكن. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي تنظيم داعش دخلوا المنطقة الأثرية في مدينة تدمر بعد أن سيطروا تماما على المدينة التاريخية الواقعة في وسط سوريا. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المسلحين سيطروا على القاعدة الجوية والسجن بعد أن اجتاحوا المدينة الأربعاء، مضيفا أن الاشتباكات الدائرة أسفرت عن مقتل 100 من المقاتلين الموالين للحكومة على الأقل. قال مسؤول محلي يمني أن مكتبا للمساعدة الإنسانية الدولية في شمال البلاد أصيب بقصف سعودي، ما أدى إلى مقتل 5 لاجئين أثيوبيين وإصابة 10 آخرين بجروح. وأصابت نيران المدفعية والغارات الجوية بلدة ميدي على الحدود اليمنية منع السعودية في محافظة حجة معقل الحوثيين. وتبادلت القوات السعودية وقوات الحوثيين القصف المدفعي والصاروخي فيما ضربت الغارات مواقع الحوثيين داخل اليمن اليوم، ما قد يعقد محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف يوم 28 من أيار الحالي. قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أن مجموعة الثمانية ستعقد اجتماعها المقرر في بافاريا الشهر المقبل دون مشاركة روسيا بسبب التطورات الحاصلة في أوكرانيا. وذكرت ميركل أن أي اجتماعات لن تعقد مع روسيا ما دامت لا تلتزم بالقيم الأساسية المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون. وأضافت في كلمة أمام البرلمان الألماني:
ننظر إلى مجموعة السبعة كتجمع له قيم، وهذا يعني العمل معا من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، ويعني أيضا احترام قوانين الدول وسلامة أراضيها. وما دامت روسيا لا تمتثل للقيم الأساسية المشتركة، فإن عودتها إلى شكل مجموعة الثماني أمر لا يمكن أن نتصوره.
أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده خلال هجمات جديدة للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الجيش أولكسندر موتزيانيك أن 8 جنود آخرين أصيبوا في تلك الهجمات في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار الذي أعلن في منتصف شباط. وأخيرا قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفرامبولس أن مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغريني ما زالت تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن إمكانية شن هجمات على المهربين. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير ضمن ملف من الميادين، منها إجراءات أمنية احترازية في كركوك، من محاولة تنظيم داعش اختراق المحافظة من خلال نزوح السكان، وزيارة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لروسيا اليوم على أمل الحصول على دعم عسكري لمحاربة داعش في الأنبار وبقية المحافظات، وحديث عن اتفاق مبدئي بين التحالف الدولي والحشد الشعبي لتحرير الأنبار وبقية المناطق فيما الحشد ينفي ذلك، والسنة يشكون عدم إنصافهم في التمثيل ضمن قوات الحشد الشعبي. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج شباب النهرين لرويدة فارس. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من كركوك حيث قررت اللجنة الأمنية فيها غلق جميع المنافذ مع المنطقة الغربية والشمالية خشية اقتحامها من قبل عناصر تنظيم داعش من خلال استغلال جموع النازحين للتسلل عبرهم إلى المحافظة وتنفيذ أعمال عنف وإرهاب. التفاصيل من نهاد البياتي.
قررت اللجنة الأمنية في محافظة كركوك غلق جميع المنافذ المؤدية إلى المحافظة بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها مناطق رمادي. وأعلن عضو اللجنة الأمنية في كركوك محمد خليل الجبوري أن لديهم معلومات تشير إلى محاولة تنظيم داعش إدخال عناصره إلى كركوك عبر النازحين والمهجرين.
بعد احتلال محافظة الأنبار قررت اللجنة الأمنية في محافظة كركوك بإغلاق كافة المنافذ إلى مركز المدينة للتحوطات الأمنية، وهناك معلومات تفيد بأن داعش بدأ بإرسال قسم من عناصره أو من يؤيدهم إلى مركز مدينة كركوك من أجل خلق بلبلة ومشكلة في كركوك أو تحسبا لأي هجوم قادم مستقبلي من هذه العصابات إلى مركز مدينة كركوك.
رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار طالباني من جانبه أشار إلى أن كركوك لا تتحمل المزيد من النازحين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم تقديم الحكومة الاتحادية في بغداد أي مساعدات حقيقية للنازحين.
قرار هي غلق الحدود. نحن نحتضن أكثر من 450 ألف نازح، والحكومة العراقية الاتحادية نائمة عن دعم لهذه المحافظة عن أي متطلبات أبسط المستلزمات الإنسانية، وحكومة كركوك لا يتحمل كل هذه المسؤولية، مع العلم بأن المحافظات ديالة وتكريت وبعض المناطق الأخرى محررة، لكن سياسات يتخذها الحكومة الاتحادية لعدم عودة هؤلاء إلى مناطق سكنهم، وبالتالي وذب وحمل كركوك وكردستان الحمل الثقيل بلا أدنى يعني التعاون والدعم لكردستان ولا محافظة كركوك.
مواطنون أشادوا بالقرار مؤكدين أن الأولوية في هذه المرحلة تتركز على حماية أمن كركوك، فيما أشار آخرون إلى ضرورة القضاء على الفساد المستشري في نقاط التفتيش من أجل إيقاف دخول المزيد من النازحين إلى كركوك.
من أحسن قرار اتخذته إدارة كركوك هو غلق كل منافذ المحافظة، وذلك لعدم دخول أي من الإرهابيين كما حصل في بغداد، وهناك دخول آلاف من المواطنين، يعني مع الأسف هناك حصلت انفجارات في بغداد.
من قرار زين، لكن شنو الفائدة من هذا القرار؟ لأن أكو فساد إداري بالسيطرات، يأخذون مبالغ نقدية من النازحين، يعني أبو الرماد شلون يوصل كركوك؟ مئات السيطرات قدامه، فيصل وينطي فلوس ويدخل كركوك، هاي شلون هاي يعني؟
نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين، ونتوجه من كركوك إلى موسكو وتقييم لزيارة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى روسيا اليوم للحصول على دعم عسكري لمواجهة التحدي الأمني المتمثل في تنظيم داعش الذي اجتاح الرمادي مركز محافظة الأنبار. التفاصيل من أياد الملاح من بغداد.
تباينت ردود فعل الأوساط السياسية بشأن زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى روسيا وسعيه لتنويع مصادر التسليح. ويؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عبد العزيز حسن في حديث لإذاعة العراق الحر أهمية هذه الزيارة التي تأتي في وقت يخوض فيه العراق حربا شرسة ضد الجماعات المسلحة، وحاجته إلى تنويع مصادر التسليح وعدم الاقتصار على دولة دون أخرى، مشيرا إلى أن روسيا لها دور أساسي في إدارة الأزمة التي تشهدها المنطقة.
نحن نحتاج التعاون والتنسيق مع كل البلدان العالم، وروسيا دولة كبرى ويعتبر لها دور أساسي في المنطقة وفي صراع المنطقة، ونحن علاقاتنا مع روسيا علاقات جيدة، وحتما رئيس الوزراء من عروض لبيع الأسلحة والصفقات الأسلحة، ونحن محتاجين إلى الأسلحة الروسية أيضا.
في مقابل ذلك قال النائب عن اتحاد القوى عبد العظيم العجمان إن زيارة العبادي إلى روسيا جاءت كورقة ضغط على الإدارة الأمريكية التي تنصلت عن وعودها في تسليح العراق ومساعدته في حربه ضد تنظيم داعش على أحد تعبيره.
لم يكن هناك انسجام بين الحكومة مع المطالب الأمريكية في الوضع العراقي، ولذلك حصل الاختلال العسكري وتقدم الدواعش الإرهابيين على مناطق الأنبار، مما دفع اعتقد الحكومة الجديدة إلى إيجاد بدائل. هذه البدائل لها دورين، دور حقيقي يمكن على الأرض لدعم المقاتلين على الأرض، ممكن يكون بعد ضغط على الوضع الأمريكي أن الأمريكان أنه هناك بدائل عنكم إذا لم تقف وقفة حقيقية لدعم المقاتلين. كل إشكال واضح جدا أن سبب تقدم الإرهاب في منطقة الأنبار هو غياب الغطاء الجوي، وأنه عندما تستعين الحكومة العراقية ببديل أمريكي هذا أمر مطلوب ولا بأس فيه، يعني هو ورقة ضغط أكثر من حل المشكلة.
ويقلل عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حسن إخلاطي من أهمية الأنباء التي أشارت إلى أن زيارة رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى روسيا جاءت نتيجة تخلي الجانب الأمريكي عن تنفيذ وعوده بتسليح العراق، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تتحرك على وفق استراتيجية خاصة لضمان تنوع مصادر التسليح.
أصل الموضوع هو أن تعدل الحكومة مصادر التسليح، الاعتماد على مصدر واحد للتسليح من شأن أن يجعل العراق أحادي التسليح ويكون مستقطب من جهة واحدة. تعدد مصادر التسليح من روسيا، من أمريكا، من الجمهورية الإسلامية، من كرواتيا، أعتقد أنه خطوة جيدة، وعندما يذهب رئيس الوزراء إلى روسيا لا أعتقد أنها قضية رد فعل، لكنه هي استراتيجية مرسومة لتنويع مصادر التسليح.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وصل إلى روسيا الخميس والتقى الرئيس فلاديمير بوتين وبحث معه سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، وبخاصة ما يتعلق بضرورة مساندة العراق ومده بالأسلحة الكافية في حربه ضد تنظيم داعش. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم حسين حاتم الحيالي يقول: أشكلكم حالي، أريد أوضح فد شيء.
الجريح أو المصاب ليش ما حد يداوي، من نوديه للمستشفى يطلبون ورقة من الشرطة ونروح للشرطة للحصول على الورقة، لكن المصاب يموت في أثناء هذه الإجراءات من وإلى. المفروض أن تقدم المساعدة للجريح ومعالجته، وبالتوازي مع هذه العملية الإتيان بورقة الشرطة كي لا يموت الجريح بسبب إجراءات الروتين، كما يقول المستمع الكريم حسين حاتم الحيالي. المستمع الكريم محمد السعيدي من ديالى يقول: الإعلام العراقي بكافة أنواعه وأشكاله يجب ألا يخرج عن مسؤوليته في نشر أخلاق المواطنة بين المواطنين، نبذ كل ما هو طائفي ديني يميز بين الأتباع ويمزق النسيج الاجتماعي. يجب تجنب مثل هذه الطروحات، لأن الحرب تمزق، والإعلام يجب أن يوحد الصفوف من خلال خطابه الوطني، كما يقول محمد السعيدي من ديالى.
السلام عليكم. الآن البث مقطوع في محافظة صلاح الدين قضاء أسبوعية منذ الظهيرة تقريبا. شكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل الرسائل النصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين، ونتوجه من كركوك وموسكو إلى بغداد، وما تردد من أنباء حول وجود اتفاق مبدئي بين التحالف الدولي وقوات الحشد الشعبي لتحرير الأنبار من عناصر تنظيم داعش. التفاصيل من برع عفيف.
كشف نواب عن التحالف الوطني عن وجود اتفاق أولي بين التحالف الدولي ضد داعش والحشد الشعبي حول معركة الأنبار، ويقول النائب جاسم محمد إن التحالف أبدى توافقا بشأن دخول الحشد الشعبي في معركة تحرير الرمادي من سيطرة تنظيم داعش، مضيفا القول إن التحالف سيقدم الدعم والإسناد للحشد الشعبي، موضحا أن طيران الجو العراقي هو من سيقوم بقصف مواقع التنظيم.
دولة رئيس الوزراء باجتماع مع الجهات الأمريكية أعلنوا موافقتهم ودعم وإسنادا بدخول الحشد إلى محافظة الأنبار. بصراحة هذه فرصة مؤاتية، اعتبرنا بأن الأمريكان يطالبون، مو بس يأيدون، يطالبون بحضور الحشد. هذه الفرصة المؤاتية اللي أتطور راح تكون إن شاء الله تقريبا خطة عمل جديدة لتطهير كل المناطق العراقية، وهناك خطة بتطويع أكثر من 300,000 مقاتل لتطهير كل العراق من دنس الإرهاب وداعش.
رئيس لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي أكد أن هيئة الحشد ستمثل لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حول أي اتفاق جرى بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، مشددا على ضرورة أن يبدي التحالف الدولي مصداقية تجاه القوات العراقية كافة من خلال ضرب المواقع المهمة لداعش وعدم تكرار أخطاء التحالف السابقة بضرب مواقع للحشد الشعبي أو إنزال مساعدات لمواقع تنظيم داعش على حد قوله.
يقدم التحالف الدولي مساعدته لمعركة تحرير الأنبار ويثبت مصداقيته بعد التصدع الذي حصل في هذه المصداقية. قوات التحالف مرة أخرى يكون لها دور من خلال ضرب خطوط الإمداد التي تصل إلى داعش من الحدود السورية وشرقاط، وضرب أركان الداعشيين الذين يتحركون في الصحراء ومقراتهم المنتشرة هنا وهناك، حيث من المستغرب أن نرى أن داعش يجرون استعراضات عسكرية في وضح النهار في الموصل وفي الأنبار. فهذا الدور هو الذي نحتاجه الآن من قوات التحالف.
غير أن المتحدث الرسمي باسم أحد فصائل الحشد الشعبي نعيم العبودي أكد تمسك الحشد بموقفه الرافض لتدخل التحالف الدولي في أي معركة يخوضها الحشد ضد تنظيم داعش، مؤكدا وضع خطط جديدة تتمثل بعدد من المعارك مع التنظيم ومن عدة محاور.
التحالف الدولي لدينا خط أحمر في أي معركة من المعارك، لا طيران ولا أرض، لأن التحالف الدولي لم يثبت مصداقيته، ولو كان صادق والمجتمع الدولي صادق في دعمه للحكومة العراقية لكان يعني الوضع المثالي للطيران كان في بيجي وفي الأنبار، كان ممكن أن يضرب ضربات قوية ومؤثرة في صلاح الدين أو في الأنبار، لكن للأسف سقطت محافظة الأنبار على مسمع ومرأة من الولايات المتحدة الأمريكية. ثانياً، التحالف الدولي يضم عدة دول داعمة سواء كان اللوجستي والمادي لداعش، منها السعودية، تركيا، قطر.
وكان مجلس النواب العراقي قد أعلن عن استعداده للتصويت على دخول الحشد الشعبي إلى الأنبار لإعطائه غطاء قانونيا ودستوريا، بعد أن توجه أكثر من 60,000 مقاتل في الحشد الشعبي يوم الأحد 17 من أيار الجاري صوب الأنبار لتحريرها من تنظيم داعش. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وفي بغداد أيضا ومع شأن الحشد الشعبي، حيث شكى نواب سنة عدم إنصاف مكونهم ضمن قوات الحشد الشعبي، رغم أن هذه القوات مكلفة بالعمل في مناطقهم الغربية والشمالية. التفاصيل من رامي أحمد.
أعلنت القوى السنية داخل مجلس النواب عدم قناعتها بتمثيل المكون السني داخل الحشد الشعبي، مطالبة بزيادة أعداد أبناء المكون وفق الاتفاق السياسي. وقال عضو اتحاد القوى عبد القهار السامرائي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن استحقاق السنة من مجموع الحشد الشعبي حسب ما خصص في موازنة هذا العام يقدر ب 52,000 عنصر، لكن حتى الآن لم يتم قبول سوى 13,000 فقط.
بالنسبة للحشد الشعبي حسب الموازنة اللي تم الاتفاق عليها 0.5% من عدد السكان، يفترض أن يكون للمناطق السنة بالتحديد 54,000 منتمي إلى هذه المنظومة. عدد المنتمين اليوم المسجلين 13,000 واحد فقط، بينما أعداد من المكونات الأخرى هي تفوق النسبة الموجودة بأضعاف كثيرة.
رئيس الوزراء هو المسؤول عن هذا الموضوع، خاطبتم وجلت
عدة خطابات موجودة وعدة لقاءات تمت ويعد بالتعديل، ولكن مع الأسف لا نرى غير الوعود.
هيئة الحشد الشعبي من جانبها أكدت أن قلة التمثيل السني في الحشد بأنه غير متعمد أو مقصود. وقال المتحدث باسم الحشد كريم النوري إن رئاسة هيئة الحشد حريصة على زيادة تمثيل السنة لأسباب عديدة.
المناطق الصينية كانت أكثر عرضة للاحتلال الداعشي، فكانت بلا سكن بلا وطن، أكثرهم نازحون، ربما الذي جعل أغلبهم لا يستحقون لهذه الأسباب. نحن حريصون تمام الحرص أكثر من حرصنا على ضم جماعات شيعية إلينا، ليس من أجل تقوية الحشد الشعبي فحسب، نعم نحتاج تقوية، لكن من أجل رفع الغبار وأي تهمة ظالمة على الحشد الشعبي بأنه حشد طائفي، بأنه ذات مكون واحد. والآن لدينا الحمد لله حشد سني شاركوا معنا في تحرير العلم والدور والبعاجيل، وهم من عشائر الدبور وبقية العشائر في المنطقة.
فيما يرى الخبير الأمني رحيم الشمري أن قلة التمثيل السني في الحشد الشعبي لن يؤثر على سير المعارك في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع فتحت باب التطوع لمقاتلة داعش.
لا يؤثر على سير المعارك إطلاقا، الحشد الشعبي هو مفتوح لأي متطوع يريد التطوع فيه، من يريد أن يتطوع ويقاتل الباب مفتوح اليوم في الدفاع وليس فقط في الحشد الشعبي، لا توجد معاناة، هذه هي نقاويز الإحساس بالتطور أو بالتقدم الذي يقوم به القوات الأمنية العراقية وفي النيل من عزيمتها وإضعافها من خلال الإشاعة والحرب النفسية والتي تستخدم فيها هذه الأداة.
وكانت جهة سياسية سنية رهنت تمرير قانون الحرس الوطني بإيجاد توازن لها في الحشد الشعبي حسب الحصص المقررة، كون الحشد سيكون جزءا من الحرس الوطني بعد التصويت على الأخير. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق القوي.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو وبغداد تسعيان لتعزيز تعاونهما العسكري. وخلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الكرملين، قال بوتين أن العراق شريك لروسيا يعتمد عليه منذ فترة طويلة في المنطقة. أعلنت القوات العراقية أنها أحبطت محاولة ثالثة لتنظيم داعش لاختراق خطوطها الدفاعية شرق مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار ليلة الأربعاء. ذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تنوي تسليم العراق 1000 قطعة من أسلحة مضادة للدبابات للتصدي للتفجيرات الانتحارية التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية كتلك التي ساعدته في الاستيلاء على مدينة الرمادي. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي تنظيم داعش دخلوا المنطقة الأثرية في مدينة تدمر بعد أن سيطروا تماما على المدينة التاريخية الواقعة في وسط سوريا. قال مسؤول محلي يمني أن مكتبا للمساعدات الإنسانية الدولية في شمال البلاد أصيب بقصف سعودي، ما أدى إلى مقتل 5 لاجئين أثيوبيين وإصابة 10 آخرين بجروح. قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل أن مجموعة الثمانية ستعقد اجتماعها المقرر في بافاريا الشهر المقبل دون مشاركة روسيا بسبب التطورات الحاصلة في أوكرانيا. أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده وأصاب 8 آخرين خلال هجمات جديدة للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار. مستمعينا الكرام، موجز الأخبار انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من مؤدي برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث نستمع إلى الموضوع الثاني في المشهد العراقي من إذاعة العراق الحر مع الزميل محمد كريم وبراء عفيف عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النهرين لرويدة فارس.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم للمحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ذكرى اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف هذا اليوم. مستمعينا، تحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو ومعها جميع منظمات الأمم المتحدة والعديد من دول العالم هذا اليوم بذكرى اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية. وتؤكد اليونسكو أن هذه الذكرى وهذا اليوم يعطينا فرصة من أجل تعميق مفهومنا لقيم التنوع الثقافي، ويعلمنا أيضا كيف نعيش سويا بشكل أفضل. وبحسب اليونسكو فإنها ستستمر، أي اليونسكو، بالترويج لزيادة الوعي حول طبيعة العلاقة الماسة والضرورية بين الثقافة والتنمية وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه العلاقة. مستمعينا، تقول اليونسكو أن أهمية التنوع الثقافي تتأتى من أسباب، من أهمها أن 3/4 الصراعات الرئيسة في العالم لها أبعاد ثقافية، ويعد جسر الهوة أو تضييق الهوة بين الثقافات أمر ضروري وعاجل للسلام والاستقرار والتنمية في العديد من دول العالم. تقول اليونسكو أن التنوع الثقافي يشكل قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فقط، بل أيضا كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالا، وهو ما تنص عليه اتفاقات أو اتفاقيات الثقافات السبع التي أو الثقافة السبع التي توفر ركيزة لتعزيز التنوع الثقافي. من هنا يعتبر التنوع الثقافي ميزة ضرورية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات، سيما المجتمعات التي تعاني من الصراعات. أيضا في نفس الوقت يساهم القبول بالتنوع الثقافي والإقرار به والقبول بالآخر وثقافته عبر الاستعمال الإبداعي للإعلام وتكنولوجيا المعلوماتية وثورة الاتصالات بشكل خاص. يساهم هذا كله في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة وفي بلوغ الاحترام والتفاهم المتبادل أفضل درجاته. الحقيقة أن اليونسكو تقول أنه التبادل والحوار المنصفان بين الحضارات والثقافات والشعوب على قاعدة التفاهم المتبادل واحترام الاحترام المتساوي للأطراف يشكل شرطا مسبقا أساسيا لتحقيق التماسك الاجتماعي والمصالحة بين الشعوب والسلام بين الأمم. أيضا تركز اليونسكو على الحوار بين الأديان ولديها برنامج يهدف للتشجيع على هذا الحوار بين الأديان، وهو عنصر أساسي للحوار بين الثقافات المختلفة، ويهدف كما قلنا إلى تشجيع الحوار بين مختلف الأديان والتقاليد الروحية والإنسانية في عالم تقول اليونسكو يتزايد فيه ربط الصراعات بالانتماءات الدينية والعرقية والثقافية المختلفة. هناك أيضا علاقة واضحة بحسب اليونسكو بين الثقافة والتنمية، إذ يشكل وضع الثقافة في صميم سياسة التنمية استثمارا أساسيا في مستقبل العالم وشرطا مسبقا لعملية عولمة ناجحة تأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنوع الثقافي، علما أن تذكير مجمل الدول بهذه المسألة الأساسية يقع على عاتق اليونسكو. الحقيقة اليونسكو لديها العديد من المشاريع بهذا الخصوص، وتقول أن التحدي الأكبر على هذا الصعيد يكمن في إقناع صانعي القرارات السياسية والفاعلين الاجتماعيين المحليين والدوليين بدمج مبادئ التنوع الثقافي وقيم التعددية الثقافية في مجمل السياسات والآليات والممارسات العامة، سيما عبر الشراكات العامة والخاصة، بمعنى أن يدخل مبدأ التنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية في صناعة القرار وفي سياسات وعمل الحكومات. في العراق لدينا العديد من الثقافات، احنا بلد مكونات وكل مكون إلى ثقافته. السؤال يا ترى هل استخدمنا هذا التنوع الثقافي بإقامة حوار بين هذه الثقافات المختلفة والديانات والأعراق والتقاليد الاجتماعية المختلفة لإقامة حوار يعمل على التنمية المستدامة فيما بيننا، خصوصا في هذه الحقبة العصيبة والصعبة التي يمر بها العراق؟ ولنتحدث بصراحة، هنالك الكثير من الأصوات التي تتعالى هنا وهناك وفي وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ويعني في مختلف الوسائل التي تريد إذكاء الشعور بالمناطقية والشعور بالانتماء للمكون أو الثقافة المعينة أو التقليد الاجتماعي المعين أو العرق المعين أو حتى الديانة أو المذهب الديني أو الطائفي المعين. نحن بأمس الحاجة لهذا التنوع الثقافي الذي نمتلكه في العراق، بلد المكونات المتعددة والمتعايشة سلميا على مدى مئات السنين. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا رئيس المركز الثقافي لإدارة التنوع الشيخ غيث التميمي يعلق على هذا الموضوع ويشير إلى أن التنوع الثقافي في العراق يعد ثروة وإثراء للمجتمع العراقي. دعونا نستمع.
هذا التنوع هو واحد من عناصر الإثراء الهوية المجتمعية للعراقيين، وبنفس الوقت هي واحدة من أخطر التحديات اللي عاشها العراق قديما وحديثا. بالتأكيد في ظل الدراسات الحديثة لإدارة التنوع أكو إمكانية أن يتحول العراق إلى واحة غناء للتعايش السلمي وواحة غناء بالتنوع الثقافي، ويصير مصدر إلهام لشعوب المنطقة فيما لو تم اعتماد آليات تستند إلى العدالة وتستند إلى المواطنة وتستند إلى توظيف هذا التنوع في إثراء الهوية المجتمعية وإثراء الحياة الثقافية في مجالاتها وفضاءاتها الإبداعية والجمالية. لكن لما نحول هذا التنوع إلى نقطة الانقسام، نكرس الانقسامات استنادا إلى هذا التنوع، بالتأكيد يتحول هذا التنوع إلى مصدر تعاسة العراقيين.
سيداتي سادتي، استمعتم إلى المحور الثاني من المشهد العراقي مع محمد كريم ومباراة عفيف عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية. ننتظر مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى شباب النهرين لرويد فارس.
هذا الأسمر قصلة
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامج شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا شباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين.
شباب النهرين.
بحلقة اليوم حنسأل ضيوف الحلقة، هل يفضلون الزواج من الغريب أم الزواج من القريب؟ أحب أول شيء بداية أرحب ضيوف الحلقة اللي ويانا، مؤيد وعباس، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين.
شباب النهرين.
أبدي معك أول شيء عباس، ممكن تعرفنا على نفسك؟ أنت من أصدقاء البرنامج، بس هم أنا عرفنا على نفسك، شو تسوي بحياتك اليومية وبأي محافظة تسكن؟
أنا عباس تركي، مستمع إذاعة العراق الحر الدائم ومستمع برنامج شباب النهرين بالأخص، من محافظة ديار مواليد 1989. حياتي اليومية عادية، يعني ما أقري تغير.
زين، أرحب بك يا عباس مرة ثانية بالبرنامج. مؤيد، عرفني أنت على نفسك.
أنا مؤيد حسين، أسكن في محافظة ديالة، نازف من درولة، قبل حياتي فيها طالب وشغل عمالة، مواليد 1994.
أهلا وسهلا بك يا مؤيد بالبرنامج، أرحب بك.
أهلا وسهلا.
زين، خلونا نفوت بموضوع اليوم. الزواج من أهم الأشياء الموجودة بحياة الإنسان، خاصة لأنه لح يبني نفسه عائلة، يكون عنده استقرار، يكون طبعا بالمستقبل يكون عنده أولاد. بس شلون الإنسان يختار هذا الشخص؟ هل أنتوا تفضلون برأيكم تتزوجون أحد من العائلة أو تتزوجون أحد غريب؟ أبدي يمك أول شيء عباس.
طبعا بداية يعني تحياتي لحضراتكم. بالنسبة للموضوع الزواج، الإنسان لما يتزوج امرأة غريبة أفضل، أنا أشوف يعني في رأيي، لأنه القرابة قد تكون فيها جوانب حتى صحية، يعني كوراثة، يعني أي موضوع عوق يسبب إلى عوق، يعني في الموضوع، يعني أنا من الناس كنت ضحية هذا الموضوع.
خليني أنتقل للمؤيد. مؤيد، سمعت أنت رأي عباس يقول أنا بالنسبة لي يعني أفضل الغريب، أنت شنو رأيك؟
بالنسبة لي أنا أعيد أخي عباس على المقترح. بالنسبة إلى أفضل الزواج من الغربة، لأن أولا تقارب من النسب، وشيء ثاني من ناحية الصحية أو من ناحية التعليمية دارتنا بالكتب الفيزيائية والكيميائية، لأن الشخص اللي يزوج امرأة غريبة فنجيب أولاد أو بنات أذكياء، يعني شلون مثل ما نقول علم بيش المنطقة أو علم بيش القبيلة، فراح تزداد على هالقبيلة.
أحب أقول لكل الشباب اللي يسمعونا، إذا أنتوا تحبون تعرفون على حلقة اليوم أو تشاركوني أنا بالحلقات القادمة، ممكن تكتبون على رقم 0770-442-5770. أنتوا من تفضلون تتزوجون أحد من العائلة أو الغريب؟ طبعا مع الأسف إحنا مفروض يكون عندنا اليوم شخص ثالث يتحدث ويانا، بس تعرفون شنو، الكل الشابات اللي يسمعوني، أنا إيش قد ما أحاول أتصل بالشابات صعب يتكلمون ويانا بالبرنامج. فأتمنى من كل الشابات العراقيات اللي يحبون صوتهم ينسمع ورأيهم ينسمع، كتبوا لنا على رقم 0770-442-5770 على مود تشاركوني أنا بالحلقات القادمة. نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل.
شباب النهرين.
سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا، أراكض وراها وأدور رضاها يا ملا. سحرني حلاها وقلبي هواها وابتلا، أراكض وراها وأدور رضاها يا ملا. أنادي أحصى مني رجواه ريامها، على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها. أنادي أحصى مني رجواه ريامها، على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة وبحلقة اليوم لنتحدث عن الشباب يفضلون الزواج من الغريب أم من القريب. زين سمعت أنا منكم أنه أوكي أنا أفضل الزواج من الغريب، اثنيناتكم أنتوا قلتوا هذا الشيء لأنه أكو يعني حالات ممكن صحية تصير، بس هواية عوائل تفضل أنه أولادها أو بناتهم يأخذون ابن العم أو ابن الخال أو بنت العم أو بنت الخال. زين هل لأنه الأهل يحبون يظلون هم يعني شلون نقول أنه هم فوق راس أولادهم أنه ما يروحون كلش بعيد وهم المسؤولين عليهم يبقون حتى لو يزوجوهم ابن العم؟ عباس؟
ستروايدة بالنسبة لهذا الموضوع أنا سامع كثير ناس يقول له والله يا مثل يعني الآب يقول له والله أنا لازم أخذ لك بنت عمك
من
غيرك. يعني عندنا حدا من شغلات اللي تقاعد العشائر أنه الدام يعني حدا مثلا يقال أنه في بعض الناس لحد الآن والله أنا عن تجربة دا أحكي لك أنه أشخاص لحد الآن يقول لك ها مثلا بيت عمك ما تفوتها مثلا ما خليها تطلع الغريب لو تصير مثلا بها دام وهالمسائل. احنا وين عايشين؟ اول شيء هو الشاب بهذا الوقت اللي نقول في هذا الوقت انه الشباب او الحياة تطورت، وين احنا عايشين؟ مو بغابة. الشغل اللي انه يحاسبون يقول لك مثلا اذا اخذت لبيت عم اقدر مثلا يعني اذا ما يقدر حتى زوجها يسدها او يحكي عليها لان يقول هاي قرابة ما يقدر يحكي عليها من وراها المواضيع يحسبون. يعني ما اعرف احنا وين وصلنا العالم وين وصل واحنا وين بعدنا دا نرجع لي ورا مع الاسف.
خوش سؤال. زين انتقل المؤيد، الاب لما يختار البنت انه تتزوج شخص معين مثل ما قلنا هم يفضلون احد من العائلة، زين برأيك انت هل البنية لها حق ترفض هذا الشيء؟
نعم حق المرأة حالة تقاليدنا العرب القديمة، فكان الزواج جبر أصلا على الولد أو على البنت. الحياة هسه تطورت والبشر على نفسه بأنه المرأة هسه لها الحق أن ترفض أو تقبل حتى من قبل الولد، لأن الولد قبل كان تدهور العلاقة بيناتهم وتؤدي إلى الطلاق أو الهجران.
طبعا احنا قبل الشعب العراقي ما كان يتقبل فكرة الطلاق، بس هل قد ما اكو ناس تزوجوا غصب عنهم وتزوجوا لانه لازم، فتصير عندنا حالة طلاق هواية. زين يعني الاهل غير يفكرون قبل ما يزوجون البنية لاحد انه يمكن هذول الاثنين ما يتوالمون، وخاصة اذا البنية اصلا هي من البداية ما حابة الشخص. نرجع ونقول انه احنا يعني تفكير الاهل بما أنهم يحبون يفكرون بأولادهم أول شيء، بس تبقى عادات وتقاليدنا، العادات والتقاليد يعني إلها شلون نقول إلها بصمة أكبر من التطور اللي إحنا عايشين. عباس،
اللي المرة اللي تزوج إنسان غصب عنها، وأنا آسف على هاي الكلمة يعني، ولكن تلجأ إلى غير طريق ويعرفه المستمعين.
نعم
تلجأ إلى طرق أخرى بسبب أنه حتى تقول أنه عنادا بهذا الشخص اللي هو أخذنا أو أهلي اللي يزوجون لهذا الشخص. إحنا مع الأسف يعني مجتمع عندنا الحمد لله أشكر ما شاء الله الخيرين زينين، ولكن أكو بينا مجتمع ناس متخلفة لحد الآن جهلة. يعني جبت هذا الشخص اللي بدي يشرح لأحد الأشخاص بدي يشرح يقول والله بيتعمي ما فوته لو ما أدري شيء يصير، يعني مقتنع إنه مقتنع اقتناع كامل تماما، يقول أخذتها راحت شلون صير تروح للغربة ما أدري شنو. يعني أكو ناس لحد الآن جهلة أنا أتوقع، يعني يعني حسب ما حسب رأيي أقول جهل هذا. يعني
زين أحب أسمع رأي مؤيد، شنو رأيك بالكلام اللي يحكي عباس؟
أنا أعيد بهذا الشيء، وعندي إضافة أخرى بأنه إذا الشخص انجبر على هذا الشيء راح يؤدي إلى الهجران. وأبطل شيء عندي والدتي ووالدي زواجي كان غصب، أمي يصير بيت عمه، وكذلك هو يعني من طفلة من شلون نقول من البيت واحد فأدت إلى الهجران. وهسه إحنا حالتنا يعني لا أبونا ما شايفينا ولا أمنا، أمنا ما تريد أبويا ولا أبويا يريد أمي، فحياتنا صار شلون بالحياة يعني حياة مرة.
أني أفهمك طبعا، وخاصة إذا أكو أطفال بهاي اللحظة يصيرون هم اللي يأكلون كل اللي يعني الهم يصير عليهم خطية. أني أفهمك، مع أنه وأرجع وأقول مع الأسف أكو هواية يعني بنات حتى يوصلون النقطة الانتحار على مود يخلصون من هذا الزواج. قبل ما أكمل وياكم يا شباب، أحب أقول لكل الشباب اللي يسمعونا، إذا تحبون تعلقون على حلقة اليوم أو تشاركوني أنا بالحلقات الجاية، كتبوا لي على رقم 0770442570. هاي رسالة خاصة لكل الشابات العراقيات، أنا أحب أسمع صوتكم، فكتبوا لي وشاركوا ياي بالبرنامج لأنه صوتكم أنتو كلش مهم، بما أنه اليوم إحنا طبعا ما قدرت أحصل أي شابة تشارك ويانا. زين، نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل.
شباب النهرين،
أبحث عنك بكل شجوني يا سيدتي كالمجنوني،
أبحث عنك بكل شجوني يا سيدتي كالمجنوني،
شباب ويا برنامج شباب النهرين، ضيوف الحلقة وياي اليوم عباس ومؤيد، نتحدث عن هم شي يفضلون الزواج من القريب أم من الغريب. زين، قبل ما أنهي هذا النقاش وياكم يا شباب، أريد أسمع خلاصة هذا الكلام. يعني أنتوا اثنيناتكم قلتوا لي أنه إحنا مفروض نفضل الغريب، العائلة هي تبقى عائلة مهما كان، أنا أعتقد فما حيصير أي مشاكل، مهم يعني بنت العم تبقى بنت العم، هذا الشيء ما حيتغير. عندكم كلام تحبون توصلوا للمستمع حول هذا الموضوع؟ عباس،
أنا بس أقول شيء واحد، يعني أقول الإنسان لما يجبر بنته أو ابنه خلي يحسب ألف حساب ويفكر 100 مرة يلا يخطو خطوة. وهذا رسالة لأخواتنا المستمعات، أتمنى يعني عم يشاركون بالبرنامج في ما قلت أنت، يعني حتى نأخذ آراءهم كل المواضيع، يعني أتمنى نسمع آراءهم.
شكرا لك يا عباس. مؤيد، عندك أنت كلمة أخيرة؟
بالنسبة لي أنا أفضل أو أطلب منا أخواتي العزيزات وبقية الشباب أن يتصلوا على قناة العراق الحرة ويتابعونها، فهذه القناة ذات وعي الشباب والشباب والشابات حول مصيرهم، لأن هذا مصير دائم مو يوم وسنة.
شباب النهرين،
ودع العزوبي وفات الليل على حبس الحياة، أكس على كل البنات ونقاكي انت، من يوم الوزع ذكروت وضج الخبر ببيروت، صبايا غيري حتموت بسببك انت.
أحب أقول للشباب مرة ثانية، إذا تحبون تشاركوني أنا أو تعلقون، وطبعا الشابات خاصة أنتظر اتصالاتكم ورسائلكم على رقم 0770442570، وممكن همينة تتواصلوني أنا على صفحة الفيسبوك، وأني رح أبدي أحط فيديوهات وأني دا أشتغل بالفيسبوك، فتابعوا الفيسبوك قريبا رح تنزل فيديوهات جديدة. وأحب أقول لكم يا شباب، حلقة يوم الأحد حيكون عنوانها سر أبناء الأسرة، هل عند الأم أكثر أو عند الأب؟ للمشاركة طبعا لا تنسون تتواصلوا ويانا. أحب أشكر عباس ومؤيد على هذا النقاش مرة ثانية، أحب أشكر كل مستمعين للتواصل، أشكر المخرج ياسين، تابعوني الحلقة الجاية، أنا رويدة وأقول لكم باي باي.
سلام.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟
ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور. IRAQHURR.